نبيذ الأمونتيلادو، قصة قصيرة لإدغار آلان بو. الترجمة لإبراهيم عبد القادر المازني. يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. احتملت من فورتيناتو ألف مساءة ومساء، ولكنه اجترأ علي بالإهانة فأقسمت لأنتقمن منه. وأنت يا من تعرف طباعي معرفتها لن تظن بي أني أجريت لساني بتهديد أو نطقت بكلمة وعيد. كلا، لقد آليت أن أنتقم ووطنت نفسي على ذلك، وكان هذا مني قرارا حاسما لا رجعة فيه ولا تردد. على أن هذه الصبغة النهائية لما اعتزمته استوجبت أن أتقي المجازفة، فإنه لا يكفي أن يحل به عقابي، وإنما ينبغي أن أكون في أمان من المخاوف وأنا أفعل ذلك. فإن أخذك المرأة بذنب كان منه لا يكون فيه معنى الانتصاف إذا تعقبك منه ثأر، كذلك لا يكون الانتصاف انتصافا إذا عجزت عن جعل الآثم المسيء يدرك ذلك. ويجب أن يتقرر في الأذهان أني حرصت على أن أتقي كل لفظ أو عمل يحمل فورتيناتو على الشك في حسن نيتي. ومن أجل هذا ظللت أبتسم له كعادتي كلما لقيته، ولم يدرك هو أن ابتسامي الآن إنما هو لما أتخيله من صورته إذ أقدمه قربانا على مذبح غضبي. وكان في فورتيناتو هذا موضع ضعف، وإن كان فيما عدا ذلك رجلا جديرا بالاحترام بل مرهوب الجانب أيضا، وذلك أنه كان يعتز ويباهي بحذقه في تمييز أصناف النبيذ، وقل من الإيطاليين الحاذق الصادق، ويغلب أن يكون ما يلغطون به من ذلك دعوا يدعونها ليسايروا الزمن ويغتنموا الفرص ويخدعوا أثرياء الإنجليز والنمساويين. وقد كان فورتيناتو داعيا كغيره في التصوير وما إليه، أما في الأنبذة المعتقة فكان أستاذا مخلصا، ولم يكن بيني وبينه في هذا تفاوت يستحق الذكر، فقد كان لي مثل براعته، وكنت أشتري مقادير عظيمة لأعتقها كلما تيسر لي ذلك. وفي إحدى الليالي عند الشفق وقد بلغ جنون الناس في موسم المرافع منتهاه، لقيت فورتيناتو وكان قد أسرف في الشراب قبل ذلك، وكان في ثياب محبوكة التفصيل متعددة الألوان، وعلى رأسه طرطور ذو أجراس، فبلغ من سروري برؤيته أنه خيل إلي أني لن أقضي وطري من مصافحته، وقلت له: يا صديقي العزيز، إني سعيد الحظ بلقائك، وتالله ما أنظر وجهك اليوم، لقد تلقيت بضع دنان مما يزعمونه نبيذ الأمونتيلادو، ولكن الشكوك تساورني. فقال: ماذا؟ أمونتيلادو؟ مستحيل، وفي منتصف موسم المرافع أيضا؟ فقلت: إني عظيم الشك أيضا، ولكن لغفلتي أديت الثمن الوافي لهذا الشراب قبل أن أرجع إليك وأستشيرك، غير أني لم أعثر عليك وخفت أن تفلت مني الفرصة. فجعل يتمتم: أمونتيلادو؟ فقلت: إني أشك فيه. فظل يتمتم: أمونتيلادو؟ فقلت: لابد أن أتبين. فعاد يتمتم: أمونتيلادو؟ قلت: ولما كنت مشغولا فسأذهب إلى لوشيزي، فإنه ذواق ولا شك أنه سيجلو لي. فقال مقاطعا: إن لوشيزي لا يستطيع أن يميز النبيذ الأبيض من نبيذ الأمونتيلادو. فقلت عندئذ: ومع ذلك يزعم الجاهلون أن ذوقه كذوقك. فقال: تعال امضي بي. فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى أقبيتك. فقلت: كلا يا صديقي، فلن أستغل طيب قلبك، وإني أستطيع أن أرى أنك على موعد وفي لوشيزي. قال: لست مرتبطا بشيء، تعال. فقلت: لا يا صديقي، فإني أرى أنك مصاب ببرد شديد، والأقبية لا تطاق رطوبتها، وجدرانها مغطاة بطبقة من الأملاح. فقال: فلنذهب على الرغم من هذا البرد، فما هو بشيء؟ أمونتيلادو؟ لقد ضحكوا عليك وخدعوك. أما الويشيزي فإنه يعجز عن تمييز هذا النبيذ من الأبيض. ولف ذراعه بذراعي، فأرخيت على وجهه قناعا من الحرير الأسود، وضممت شملتي وتركته يمضي مسرعا إلى قصري. ولم يكن في القصر خدم، فقد ولوا جميعا ليقصفوا احتفالا بالعيد، وكنت قد أخبرتهم أني لن أعود إلا في الصباح، وأمرتهم أمري صريحا ألا يبرحوا القصر، وكنت على يقين من أن هذا الأمر وحده كاف لإغرائهم بالخروج متى أوليتهم ظهري. وتناولت مشعلين، ناولت فورتيناتو أحدهما، وتخللت به حجرات عدة حتى بلغنا العقدة المفضية إلى القبو، ونزلنا سلما طويلا متلويا، وأنا أرجو منه أن يأخذ حذره وهو يتبعني حتى بلغنا الدرجة الأخيرة. ووقفنا معا على الأرض الرطبة في مقبرة آل مونتوريزور، وكان صاحبي يترنح قليلا في مشيته، وكانت أجراس طرطوره تتلاقى وهو يخطو فتكون لها رنة. وسألني: أين الدينان؟ قلت: إنها على مسافة من هنا، ولكن انظر هذا البياض الملتمع على جدران هذه المغارة. فالتفت إلي وأتأرني النظر بعينين كأن عليهما غشاء من سمادير السكر، وسأل أخيرا: أملاح؟ فقلت: نعم، ولكن منذ متى هذا السعال؟ فراح يسعل، وظل المسكين دقائق كثيرة لا يستطيع أن يجيب مما أخذه من سعاله، ثم قال أخيرا: إنه لا شيء. فقلت بلهجة حازمة: اسمع، سنعود أدراجنا، إن صحتك غالية، وأنت غني ومحبوب وعزيز مكرم وسعيد أيضا، كما كنت أنا في بعض ما خلا من العمر، ومثلك يفتقد. أما أنا فأمري على خلاف ذلك، فسنعود إذن، فإني أخاف أن يدخل عليك الداء، ولست أستطيع أن أبوء بهذه التبعة، ثم إن هناك لوشيزي. فقال: كفاه، إن هذا السعال لا شيء، ولا يقتلني، كلا، لن تميتني سعلة. فقلت: صدقت، وما كان قصدي أن أثير مخاوفك ووساوسك بلا موجب، ولكن عليك أن تحاذر، ولعل كرعة روية من نبيذ الميدوك هذا يقينا شر الرطوبة. وضربت عنق قارورة أخرجتها من صف طويل من القوارير القائمة على الأرض الرخوة، وقدمتها إليه وقلت: اشرب. فرفعها إلى شفتيه، وعينه تومض فيها معاني السرور والظفر، وهز رأسه إلي فرنت أجراس طرطوره، وقال: إني أشرب نخب المدفونين الراقدين هنا. فقلت: وأنا أشرب متمنيا لك عمرا مديدا. وعاد إلى ساعدي فتناوله، واستأنفنا السير، وقال: إن هذه الأقبية طويلة. فقلت: لقد كان آل مونتوريزور كثيرين وسادة. قال: لقد نسيت شارتكم. فقلت: قدم عظيمة من الذهب في حقل اللازوردي، والقدم تدوس حية قائمة وناباها مغروزان في الكعب. فقال: وشعاركم؟ قلت: لا أمن لمن يستفزني. فقال: حسن. وكانت عينه تلتمع من فعل النبيذ، والأجراس ترن، وكان الشراب قد طار في رأسي أيضا فنشط خيالي، وكنا قد اجتزنا جدرانا تكدست إلى جانبها العظام، واختلطت بالدنان والرواقيد والخوابي حتى بلغنا أقصى أركان المقبرة. فوقفت وتشجعت وقبضت على ذراعه من فوق المرفق وقلت: هذه الأملاح، انظر، إنها تزداد على الجدران وتبدو معلقة كالطحلب، فإنها تحت مجرى النهر، وقطرات الرشح تجري بين العظام، فلنعد قبل أن تضيع الفرصة، فإن سعالك. فقاطعني قائلا: إنه لا شيء، فلنستمر، ولكن هات اسقني أولا من النبيذ الميدوك. فأطرت عنق زجاجة من نبيذ دي جراف وناولته إياها، فأفرغها في فمه ولمعت عيناه لمعانا قويا، وضحك ورفع يده بالزجاجة إلى فوق مشيرا بها إلى إشارة لم أفهم لها معنى. ونظرت إليه مستغربا فكرر الإشارة وكانت فيما يبدو لي مضحكة، فقال: ألا تفهم؟ قلت: لا. قال: إذن أنت لست من العشيرة. قلت: ماذا تعني؟ فقال: لست من عشيرة البنائين، الماسون. فقلت: نعم نعم أنا منهم. فقال: أنت أبناء أنت؟ مستحيل. فقلت: نعم أنا بناء. فقال: هات أمارة. قلت: هذه هي. وأخرجت له مسجة من ثنايا عباءتي، فقال وهو يتراجع بضع خطوات: إنك تمزح، ولكن هيا بنا إلى دينان الأمونتيلادو. قلت: فليكن ما تريد. ورددت المسجة إلى حيث كانت تحت مشملتي وناولته ذراعي ليتأبطها، فاتكأ عليها بوزنه ومضينا في طريقنا إلى الأمونتيلادو، وسرنا تحت سلسلة من العقود الواطئة، وانحدرنا شيئا ثم استقمنا، ثم عدنا فانحدرنا كرة أخرى، وبلغنا جديرة طويلة فاسدة الهواء حتى لكان المشعلان يتوهجان ولا يرتفع لهما لسان، وكان في أقصى هذه الجديرة أخرى أضيق منها، وكانت جدرانها قد رصت إلى جانبها العظام البشرية وارتفعت على مستواها إلى العقد على نحو ما في المقابر الكبرى في باريس، وكانت ثلاثة من جدران هذا المخبأ الداخلي مزدانة على هذه الصورة، أما الجدار الرابع فقد سقطت عنه العظام واختلطت على الأرض وصار بعضها كوما. ورأينا من فرجة في الحائط الذي انكشف لنا بسقوط العظام عنه مخبأ داخليا آخر يبلغ طوله 4 أقدام وعرضه 3 أقدام وارتفاعه من 6 أقدام إلى 7، ولم يكن فيما يبدو متخذا لغرض خاص، وإنما كان فرجة بين عمادين ضخمين يحملان سقف المقابر، وكان آخره أحد حيطانها المبنية من الصخر الأصم. وعبثا حاول فورتيناتو أن يرفع مشعله ليرى آخر هذا المخبأ، فما كان هذا الضوء الخافت ليساعد على الرؤية. وقلت له: امشي فإن هنا دينان الأمنتلادو، أما لوشيزي. فقال مقاطعا: إنه جهول. وخطى إلى الأمام في اضطراب وأنا في أثره، وما لبث أن بلغ آخر المخبأ وألف الصخرة يحول دون المضي، فوقف مذهولا كالأبله. وما هي إلا هنيهة حتى كنت قد قيدته إلى الصخرة، وكان على وجهها حلقتان من حديد تتدلى من إحداهما سلسلة قصيرة ومن الأخرى قفل، ولم أحتج إلى أكثر من ثوان قليلة لأشد السلسلة على خصره وأثبتها في القفل، وكان هو من فرط الذهول لا يقاوم. ونزعت مفتاح القفل وتراجعت خارجا من المخبأ وأنا أقول: أرح كفك على الحائط، فلن يسعك إلا أن تحس الأملاح، والحق أنه مكان رطب جدا، فاسمح لي مرة أخرى أن أناشدك أن ترجع. لا، إذن لا يسعني إلا أن أدعك وما أثرت لنفسك، غير أني سأؤدي لك قبل رحيلي كل ما يدخل في طوقي. فصاح: الأمونتيلادو. وكان لا يزال في ذهوله لم يفق منه، فقلت: صحيح، الأمونتيلادو. وأقبلت أنا أقول ذلك على كوم العظام الذي أسلفت ذكره فنحيته وكشفت عن حجارة وطين. وبهذا وتلك وبفضل المسج الذي كان معي شرعت أبني المخبأ وأسده، ولم أكد أفرغ من أول مدماك حتى تبينت أن فورتيناتو قد راحت سكرته إلى حد كبير، وكان أول ما دلني على ذلك أنين خافت من أعماق المخبأ، ولم تكن هذه بأنة رجل سكران. وعقب ذلك سكون طويل، ورفعت المدماك الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فسمعت صوت السلسلة وهو يجاهد بعنف أن يفكها، وظلت هذه الضجة دقائق عديدة. كففت في أثنائها عن العمل وقعدت على العظام لأنصت. وانقطع الصوت فعدت إلى العمل وبنيت المدماك الخامس فالسادس فالسابع بلا شاغل، وصار الجدار الذي أرفعه محاذيا لصدري. فتوقفت مرة أخرى ورفعت المشعل فوق البناء فأراق ضوءه الضعيف على الرجل. وفي هذه اللحظة أطلق فورتيناتو سلسلة صيحات حادة فاجأني بها، فأحسست أني رددت إلى الوراء، فترددت لحظة قصيرة واضطربت أيضا وجردت خنجري من قرابه ورحت أضرب به داخل المخبأ، ولكن التفكير السريع عاد إلى نفسي الاطمئنان، فوضعت يدي على البناء المتين وأحسست بالارتياح والرضا. وعدت إلى الحائط الذي أرفع بناءه وأجبت الصارخ من ورائه، رجعت صدى صوته، أعنته بذدته بأعلى من صياحه وأشد، فقرت الضجة وعادت السكينة. وكان الليل قد انتصف وقارب عملي ختامه، فقد أتممت المدماك الثامن فالتاسع فالعاشر، ولم يبق على تمام الحادي عشر إلا حجر واحد أضعه في مكانه وأمسح عليه، فحملته بجهد وشرعت أضعه، ولكن ضحكة ضعيفة ارتفع بها الصوت إلي من أعماق المخبأ، فوقف لها شعر رأسي، وتلاها صوت حزين كان من العسير أن أصدق أنه صوت فورتيناتو النبيل. وكان الصوت يجري هكذا، فقلت: الأومنتيلادو، سنضحك كثيرا حين نعود إلى القصر ونشرب الشراب. فقلت: الأومنتيلادو. فردد ضحكته وكلمتي: نعم الأومنتيلادو، ولكن ألسنا قد تأخرنا جدا؟ سيطول عليهم الانتظار في القصر، السيدة فورتيناتو والبقية، فلنذهب. فقلت: نعم فلنذهب. فصاح: أستحلفك بالله يا مونتريزور. فقلت: نعم أستحلفك بالله. وعبثا انتظرت أن أسمع جوابا لهذا، فضجرت وصحت: فورتيناتو. فلم أسمع جوابا، فصحت مرة أخرى: فورتيناتو. فلم يتأدى إلي صوت، فدفعت يدي بالمشعل من الفرجة الضيقة الباقية وتركته يقع، فلم أسمع سوى رنين الأجراس. فأحسست بقلبي يعصره شيء من جراء الرطوبة في هذه المقبرة، فأسرعت وأتممت عملي وثبت الحجر الأخير في مكانه وطليته بالطين، ثم رصصت على البناء الجديد العظام القديمة، وقد مضى نصف قرن لم يزعجها فيه شيء.